أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبو القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا في الفصل الأول القضايا، وبينا أقسام القضايا، وفي هذا الفصل ننتقل إلى مبحث آخر، وهو أنه نلاحظ هل هناك نسب أو هناك أحكام بين القضايا أم لا. الغاية من هذا الدرس هو التعرف على بعض القضايا التي لها علاقة بقضايا أخرى، يعني إحداهما إذا صدقت إحداهما تكذب الأخرى، إذا كذبت إحداهما تصدق الأخرى، لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يرتفعا. هذه المسألة بماذا تفيد؟ تفيد في حالات كثيرة، من جملة هذه الحالات أننا في بعض الأحيان لا نستطيع أن نقيم البرهان مباشرة على قضية ما، فنقيم البرهان على نقيضها أو على كذب نقيضها، فإذا ثبت كذب النقيض فإنه سوف تصح القضية، لأنهما لا يمكن أن يصدقان معا ولا يمكن أن يكذبان معا، فأحدهما كاذب والأخرى صادقة. مثلا إذا كان محمد في البيت، أنا أريد أن أثبت أن محمد الآن هو ليس في البيت، أقول بأن محمد، لا أستطيع أن أقول أنه ليس في البيت، فماذا أبحث؟ أبحث عن خارج البيت، هل وجدته خارج البيت أو لا، أو بالعكس مثلا محمد هو في داخل البيت وأنا أريد أن أبحث عنه خارج البيت، أو أريد أن لا أرى محمد خارج البيت، فكيف أصنع؟ أولا أثبت أنه موجود في داخل البيت، فإذا ثبت وجوده داخل البيت فقطعا خارج البيت لم يكن موجودا. هذا بالنسبة إلى هذه القضايا. فهنا في هذا الفصل يتطرق المصنف رحمه الله إلى بعض القضايا، هناك علاقة بين هذه القضايا بعضها مع البعض الآخر. أول ما نأخذ في هذه القضية هي يأخذ قضية التناقض أو نسبة التناقض، تناقض بين أي شيء وأي شيء، وما هي أحكام التناقض، وما هي الأمور التي يجب توفرها في التناقض، وما هي الأمور التي يجب الاختلاف فيها في التناقض. كل هذا إن شاء الله سوف نشير له في هذا الدرس. أما في هذا في التمهيد يذكر مقدمة، وهي أننا في بعض الأحيان كما أشرت أنا في البداية، في بعض الأحيان لا نستطيع إقامة البرهان مباشرة على شيء ما، فنحاول أن نقيم البرهان على شيء آخر، هذا الشيء الآخر له علاقة تلازم مع هذا، أو له علاقة بحيث يتنافيان، يعني إذا ثبت أحدهما ينتفي الآخر، إذا انتفى الآخر يثبت الآخر، وهكذا. فيقول أو مثلا بالعكوس، العكوس حينما تكذب قضية تصدق أخرى، أو حينما تصدق قضية تصدق أخرى، وهكذا. كلها هذه الأمور وهذه المباحث يطلق عليها أحكام القضايا أو النسب بينها. نطبق التنبيه ثم التمهيد، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الأول من أقسام هذه الأحكام، ألا وهو التناقض. يقول الفصل الثاني في أحكام القضايا أو النسب بينها، تمهيد: كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، يعني حينما يريد الاستدلال على مطلوبه مباشرة فإنه يشق عليه، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا، في بعض الأحيان صعوبة، أو ليس صعوبة بل ليستحيل، فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها، فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة. يعني إذا صدقت النقيض مثلا فنقيضه يكذب، أو بالعكس إذا كذب النقيض فنقيضه يصدر، وذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى. هناك تلازم في أي شيء؟ في الصدق وفي الكذب، إذا صدق أحدهما فالآخر يكذب. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثاني، إذا كان بينهما اتحاد، أو إذا كان بينهم مثلا الكبرى الكلية، مثلا كلية موجبة مع جزئية موجبة، إذا كذبت الكلية الموجبة قطعا المتداخلة معها اللي هي الجزئية الموجبة تكذب معها. نعم. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية، وذلك إذا كان الصدق الأولى يستلزم صدق الثاني، أو كان كذبها يستلزم كذبها، يعني كذب الأولى يستلزم الثاني وهكذا. فلا بد للمنطق قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسب بينها. طبعا وهناك فائدة أخرى، وهي نحن حينما مثلا نكون عندنا قضية واحدة، هذه القضية واحدة عندي فقط داتا قضية واحدة، حينما أعرف النسب بين هذه القضايا فإن هذه القضية سوف تتكثر. يعني إذا عرفت مثلا الإنسان حيوان، فأعرف قضية الإنسان ليس حيوان باطلة مثلا، فأعرف قضية فلان صحيحة، وهكذا من قضية واحدة أحصل على مجموعة قضايا. هذا التحصيل سوف يزيد من رقعة المعلومات الموجودة عندي، يعني بالإضافة إلى الاستدلال المباشر فزيادة في المعلومات. نعم. فلا بد للمنطق قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسب بينها بين هذه القضايا، حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه. أحيانا من طريق البرهن على قضية أخرى لها نسبتها مع القضية المطلوبة، فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضية التي يحاول تحصيل العلم بها كما ذكرنا. والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا ماذا تسمى؟ هي مباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها. يعني يقول هذه المباحث التي يمكننا بواسطة معرفة إحدى القضيتين معرفة الأخرى، هذه ما نعبر عليها بأي شيء؟ بمباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها. وتسمى ماذا تسمى؟ أحكام القضايا. ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم. فيبتدئ أولا الشيخ رحمه الله بالتناقض. لماذا؟ لأنها هي أساس القضايا، يعني كما أن القضية التناقض اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، استحالتهما وارتفاعه استحالة اجتماعهما وارتفاعهما من القضايا البديهية، يبدأ بها أولا للاستدلال على بعض القضايا التي يمكننا تحصيل العلم بها. يقول نحن مرتين أنا لا أستطيع أن أتوجه مباشرة وأتعرف على صدق قضية، فماذا أصنع؟ أبحث عن نقيضها وأنظر وأقيم البرهان على صدقه أو على كذبه، فإذا ثبت الصدق أو الكذب فإن الآخر سوف ينافيه. طبعا قد يقول قائل أن مباحث التناقض مباحث بسيطة وسهلة وليست ذات طابع صعب وغير ذلك، مثلا الإنسان ما هو نقيضه؟ نقيضه لا إنسان. الحجر ما هو نقيضه؟ نقيضه لا حجر. ولكن الأمر ليس هنا في القضايا، فإن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في القضايا بين قضيتين حتى يصح التناقض، وإلا ليس الأمر بالسهولة والبساطة. بل هناك مثلا يجب أن تكون إحداهما مختلفتان في الكيف والكم، في الكيف والكم الاختلاف، هذا الشرط يجب توفره. كذلك عندنا بعض القضايا التي هي تتضح لنا ويمكن أنه تكون صادقة مع ما نعتقده أنه نقيضها وهو ليس بنقيض، فلا بد أولا أن نعرف ونتعرف على القضايا حتى يمكننا ماذا الوصول إلى النسب بين النقيضين، يعني لا بد أن نتعرف على النقيض حتى أقول إذا ثبت هنا الكذب فهنا يثبت الصدق، إذا ثبت هنا الصدق هنا يثبت الكذب، فلا بد أولا أن نتعرف على النقيض. يقول التناقض: الحاجة إلى هذا البحث والتعريف به. قلنا في التمهيد إن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية ليست هي نفس القضية المطلوبة كما أشرنا هناك، بل لها ارتباط بهذه القضية المطلوبة، ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة، أو بالعكس عندما يكون صدق إحداهما يلزم كذب الأخرى، والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة هما القضيتان المتناقضتان. إذن المتناقضتان هي القضيتان اللتان إذا كذبت إحداهما تصدق الأخرى. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية، الروح موجودة، فلا بد أولا إذا لم تستطع أن تثبت أن الروح موجودة ماذا تريد؟ ماذا تثبت؟ تثبت أولا كذب القضية أن الروح غير موجودة، فإذا كذبت تلك فنقيضها صادق وهو الروح موجودة، مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة، فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها وهو الروح ليست موجودة. فإذا علمت كذب هذا النقيض لابد أن تعلم صدق الأولى وهي الروح موجودة، لأن النقيضين لا يكذبان معا، يعني لا يمكن أنا أن أكون موجود صحيحة وغير موجود أيضا صحيحة، لأنه يصدقان معا. زين، أنا غير موجود كاذبة وأنا موجود كاذبة، هذه أيضا لا يمكن، فإذا كذبت إحداهما يجب أن تكذب الأخرى قطعا. وإذا برهنت على صدق النقيض لا بد أن تعلم كذب الأولى، لأن النقيضين لا يصدقان معا، إذن لا يكذبان معا ولا يصدقان معا. جيد. وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر كمعرفة نقائض المفردات. يقول الأمر ليس بهذه السهولة التي يمكن للشخص أن يتصورها، كالإنساني ولا إنسان، نقيض الإنسان ما هو؟ لا إنسان، لأن هنا مفرد والقضية قلنا اتحاد مفردين لتكون مركب، والتي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاب والسلب، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يجوز أن تكون الموجب والسالبة صادقتين معا. يمكن مثل بعض الحيوان إنسان صادقة، بعض الحيوان ليس بإنسان أيضا صادقة، بعض الحيوان إنسان لأنه الإنسان بعض الحيوان، وبعض الحيوان ليس إنسان لأن عندنا طير عندنا غنم عندنا بقر، هذا حيوان ولكنه ليس بإنسان، فكلتا القضيتين صادقتين. لماذا؟ لأن هنا لم تراع شروط التناقض الآتي ذكرها. ويجوز أن تكون كاذبتين معا، مثل كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، كل حيوان إنسان خاطئ لأن عندنا بعض الحيوانات ليس بإنسان، زين، ولا شيء من الحيوان إنسان أيضا خاطئ لأن عندنا بعض الحيوانات إنسان. وعليه لا غنى للباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضية. جيد. بعد ذلك يبين ويعرف التناقض ثم يذكر شروط التناقض. ما هو التناقض أولا؟ طبعا نعني بالتناقض هو أحد أقسام التقابل، لأن عندنا التقابل على كم نوع كما ذكرناه سابقا؟ أربعة: تقابل الملكة والعدم، الضدين، المتضايفين، التناقض. فهذا أحد الأقسام الأربعة. والتناقض القضايا هو عبارة عن اختلاف في القضيتين لذاته يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. أولا اختلاف في القضيتين، يعني عندنا قضيتين، هذا الاختلاف لذاته، لذات هذا الاختلاف يوجب أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. زين، قيد لذاته لماذا وضعه هنا؟ ها، لأن عندنا في بعض الأحيان هناك صح قضايا تكذب صدقة إحداهما تكذب الأخرى، ولكن ليس لذاته بل لشيء آخر، مثل أي قضية كما يذكر، يقول كل إنسان حيوان هذه صادقة، أما لا شيء من الإنسان بحيوان هذه كاذبة. لماذا صدقت الأولى وكذبت الثانية؟ صدقت الأولى لأن المحمول أعم، وكذبت الثانية لأن المحمول أيضا أعم. هنا حينما يكون الموضوع أخص من المحمول قطعا الكلية تصدق، والكلية تصدق والسالمة الكلية تنتفي أيضا. فإذا قيدوا لذاته حتى يتبين لنا هناك بعض القضايا التي صادقة ولكن لا لذات القضية بل لشيء آخر، فلذلك وضع قيد لذاته. فإذا اختلف في أحدهما فهنا المقصود أن أحدهما تصدق والأخرى تكذب. يقول تعريف التناقض: قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل ذكرناه سابقا، ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا. يعني التناقض هنا هل يختلف عن التناقض هناك؟ التناقض هو نفسه، ولكن هنا باعتبار أن التناقض هنا في باب القضايا وهناك التناقض في باب المفردات، وفرق في هذين المسألتين. فنقول تناقض القضايا هو اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ولا بد من قيد لذاته في التعريف. لماذا؟ لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب، الاختلاف يقتضي تخالفهما في الصدق والكذب، ولكن لا لذات الاختلاف بل لأمر آخر، مثل كل إنسان حيوان، جيد، لا شيء من الإنسان بحيوان، جيد. هنا هل أن الاختلاف بين الكلية الموجبة والسالبة والكلية السالبة هو الذي أدى إلى هذا الاختلاف أم لا؟ يقول لا، فإنه لما كان الموضوع أخص من المحمول صدقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى. أما لو كان الموضوع أعم من المحمول لكذبا معا، نحو كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان كما تقدم. فهاتين قضيتين كاذبتين، ولكن لا لذاتهما بل لوجود هذه المسألة أن يكون الموضوع أخص من المحمول. جيد، ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك في أي مادة كانت القضيتين. يعني ليس له علاقة بالإنسان والحيوان، لا، لابد أن تكون الصورة واحدة. يعني سواء، لأن هنا مثلا لا شيء من الإنسان بحيوان أو كل إنسان حيوان، هذه في الإنسان والحيوان. زين، لو أتينا بشيء آخر، مثلا كل طائر، مثلا كل طائر حيوان ولا شيء من الطائر بحيوان، هذه أيضا صدقت. لماذا؟ لأن الموضوع أخص من المحمول. ولكن لو أتينا بمثال آخر لا تصدق فيه هذه القضايا. إذن لخصوص المادة، يعني الإنسانية والحيوانية، دخل في صدق هذه المادة. ويقول نحن نريد من التناقض لا لمادة معينة بل نريد أن تكون عامة لكل شيء، فلذلك لابد من توفر الشروط. ومهما كانت النسبة بين الموضوع المحمول كالاختلاف بين الموجب الكلية والسالب الجزئية. جيد، شروط التناقض. بعد أن ذكر هذه المسألة ينتقل إلى شروط التناقض. يقول في شروط التناقض ينبغي أن هاتين القضيتين أن يتساويا في أمور ثمانية ويختلفا في أمور ثلاثة. نحن اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الأمور الثمانية التي يقتضي فيهما القضيتان أن تكونا متساويتان، وغدا إن شاء الله في الدرس المقبل سوف نذكر الشروط الأخرى التي يجب الاختلاف فيها في بين القضيتين. أما الأمور التي ينبغي بين القضيتين أن تكون متحدتين فيهما هي أولا الموضوع. ما هو المقصود بالموضوع؟ نحن قلنا كل قضية فيها موضوع وفيها محمول. الموضوع حينما نقول كل مثلا العلم نافع والجهل ليس بنافع، زين، هنا هل هاتين قضيتين متناقضتين؟ لا. لماذا ليس متناقضتين؟ الأولى موجب والثانية سالبة. يقول ليس كل ما وجدت موجب وسالب معنى أن بينهما تناقض، لأن الأولى تتحدث عن العلم والثانية تتحدث عن الجهل، وفرق بين العلم والجهل. حينما تقول العلم نافع العلم ليس بنافع، صحيح، هنا نقول هاتين القضيتين متناقضتين. أما حينما تتكلم في الأولى عن العلم والثانية عن الجهل، قطعا هذا لا يحصل تناقض بينهما. إذن لابد من أن يكون الموضوع متساوي في القضيتين. الثاني المحمول، يعني حينما تقول مثلا العلم نافع والعلم ليس بضار، هل هذين القضيتين متناقضتين؟ لا. تقول لماذا؟ العلم هو موضوع في الأولى وموضوع في الثانية. نقول نعم، ولكن المحمول في الأولى يختلف عن المحمول في الثاني. يعني هذه القضية ليست هي هذه القضية، بل شيء آخر من هذه القضية. نحن يجب أن تكون القضية نفسها، المحمول والموضوع كلاهما واحد، مجل موضوع من أخرى وموضوع من آخر. لا، هذا لا يسمى تناقض، بل هذا شيء آخر. أيضا الزمان، حينما تقول مثلا الشمس مشرقة ومقصودك الآن، والشمس ليست مشرقة المقصودك في الليل، هل هنا تناقض؟ قل لا، ليس تناقض، فكلتا القضيتين صادقتين. لماذا؟ لأنه لم يحصل اتحاد في الزمان. لابد أن يتوفر عندنا اتحاد في الزمان حتى نقول أن الأولى والثانية متناقضتين. الرابع هو المكان، حينما تقول الأرض خصبة أو مخصبة، مقصودك في أي شيء؟ في القرى، في الريف. أما تقول الأرض ليست بخصبة أو مخصبة، أي في البادية، هنا هل يحصل تناقض؟ لا، لأن المكان مختلف. إذن لابد أن تتحد القضية الأولى والثانية في المكان أيضا. القوة والفعل، ما هو المقصود من القوة والمقصود من الفعل؟ حينما أقول النطفة إنسان، هاي النطفة إنسان، هل هي حاليا إنسان؟ لا، يقال أن فيها قابلية أن تكون إنسان، فالنطفة إنسان بالقوة، والإنسان إنسان بالفعل، أو الطفل رجل بالقوة وهو طفل بالفعل. فهنا القوة والفعل، يعني القوة ما من شأنه أن يكون، والفعل هو حاليا. فيقول أيضا القضايا يجب أن تتحد في القوة والفعل، وإلا حينما تقول مثلا محمد ميت ومقصودك بالقوة، لأن ماكو واحد يبقى حي، الكل يموت، ومحمد ليس بميت ومقصودك بالفعل، فهنا أيضا لا يمكن أن نقول أن بين هاتين القضيتين تناقض. لماذا؟ لاختلافهما في القوة والفعل. أيضا في الكل والجزء، حينما تقول مثلا العراق أرض خصبة والعراق أرض ليست خصبة، هنا حينما تقول العراق مخصبون قصدك أنه مثلا بعضه، والعراق ليس بمخصب قصدك كله، وهذا أيضا ليس بتناقض. لماذا؟ لأن الكلية والجزئية بين القضيتين اختلفتا. أيضا الشرط، فلا تناقض بين قولك مثلا زيد ناجح إذا زيد ناجح وزيد ليس ناجح. الأولى زيد ناجح إن درس وزيد ليس ناجح إن لم يدرس. طبعا هذان الشرطان لابد أيضا أن يتوفر في القضيتين. والإضافة أيضا يجب أن هاتين القضيتين تكونان متحدتين معا في الإضافة. فلا تقول الأربعة نصف والأربعة ليست بنصف، الأربعة نصف للثمانية والأربعة ليست بنصف للعشرة، وهو صحيح. فهنا لابد من توفر هذه الشروط الثمانية في والتي تسمى الوحدات الثمانية حتى تصح أن تكون هذه القضيتين متناقضتين. يقول شروط التناقض: لابد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في أمور ثمانية واختلافهما في أمور ثلاثة. الوحدات الثمان تسمى الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها الوحدات الثمان، وهي ما يأتي: أولا الموضوع، فلو اختلفا فيه لم يتناقضا، مثل العلم نافع الجهل ليس بنافع كما ذكرنا. ثانيا المحمول، فلو اختلفا فيه لم يتناقضا، مثل العلم نافع العلم ليس بضار، هنا الاختلاف في المحمول. ثالثا الزمان، فلا تناقض بين الشمس مشرقة أي في النهار وبين الشمس ليست مشرقة في الليل، هنا أيضا لا يوجد تناقض. رابعا المكان، فلا تناقض بين الأرض مخصبة أي في الريف وبين الأرض ليست مخصبة أي في البادية، فهنا أيضا لا يوجد تناقض. خامسا القوة والفعل، أي لا بد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل، فلا تناقض بين محمد ميت أي بالقوة وبين محمد ليس بميت أي بالفعل. سادسا الكل والجزء، فلا تناقض بين العراق مخصب أي بعضه وبين العراق ليس بمخصب أي كله، هنا أيضا لا يوجد تناقض. السابع الشرط، فلا تناقض بين الطالب ناجح آخر السنة أي إن اجتهد وبين الطالب غير ناجح أي إذا لم يجتهد، هنا وجود شرط ولا بد أن يكون الشرط في كليهما متوفر. ثامنا الإضافة، فلا تناقض بين الأربعة نصف أي بالإضافة إلى الثمانية وبين الأربعة ليست بنصف أي بالإضافة إلى العشرة. يعني مقصودنا لا تناقض، ما معنى ذلك؟ أن كلتا القضيتين صادقتين معا، وهنا إذن لا يوجد تناقض، هذا هو المقصود بأنهما لا تناقض. بعد ذلك ينبه يقول بالإضافة إلى ما ذكر إلى ما ذكروا من هذه الوحدات الثمانية هناك شرط آخر يضيفه بعض المناطق، وهو الاتحاد في الحامل، لأن كما قسمنا سابقا عندنا الحمل إما أن يكون أوليا أو شائع صناعي، فلو كان أحدهما أولي والآخر شائع صناعي فهنا أيضا القضيتان يمكن أن يلزقا معا، فلا بد أن يكونا متحدتين أيضا في أي شيء في وحدة الحامل. يقول تنبيه: هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق، وبعضهم يضيف إليها وحدة الحامل. كما ذكرنا الحامل قد يكون أولي وقد يكون شائع، فلا بد أن تكون في القضيتين إما يكون أوليا أو في كلتا القضيتين إما يكون شائعا، من ناحية كونه حملا أوليا أو حملا شائعا. وهذا الشرط لازم، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحامل، فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الأخرى شائعا فإنه يجوز أن يصدقا معا، مثل قولهم الجزئي جزئي، هنا أي شيء بالحمل الأولي، والجزئي ليس بجزئي أي بالحمل الشائع. لماذا؟ لأن مفهوم الجزئي من مصاديق مفهوم الكلي، فإنه يصدق على كثيره. إذن ذكرنا في هذا الدرس تمهيد في أحكام القضايا أو النسب بينها، ثم ذكرنا بعد ذلك التناقض وقلنا الحاجة لهذا البحث والتعريف به، ثم عرفنا التناقض وقلنا لماذا أضفنا قيد ذاته، ثم بعد ذلك ذكرنا شروط التناقض، ذكرنا منها الأمور التي يجب توفرها واتحادهما في القضيتين، وبقي عندنا الاختلاف في بين هاتين القضيتين سوف يأتي ذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.